سالكين تاغت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوى.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت ساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحبيبا انه ارزك طوعا وتمتعه فيا طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملکت إسلام، عظمت ممالک إسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبدأ بالحديث عن موضوع الدعوة والاستنهاض في المشروع الإسلامي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
موسيقى. مستمعينا الكرام، من المؤكد أن ثمة قضية أساسية لا تغيب عن فكر الإمام ومنهجه، إنها المشروع الحضاري للإسلام الذي يحتضن رسالة التوحيد. وأما الأهداف فإنها تتلخص في هدف رئيسي واحد، وهو تحقيق النظام الإسلامي وحكومته العادلة، لكن هذا الهدف ليس كيانا ذاتيا منفصلا ومعزولا عن مجموعة أهداف تكاملية وتأسيسية قوامها إقامة العدل والقسط بين الناس وتحقيق حريتهم واستقلالهم عن كل التبعات الداخلية والخارجية. ولذا فإنه بهذا المعنى ليست إقامة الحكومة والنظام الإسلامي غاية بذاتها بالشكل الذي عرفته الثورات التاريخية من الاستيلاء على السلطة، بل هي وسيلة يراد بها تنفيذ أوامر الله وإقرار النظام العادل المتمثل بقضية التوحيد وفق ما نصت عليه الشريعة الإلهية وكلف بتحقيقه الأنبياء والرسل الذين ما اختارهم الله سبحانه وتعالى إلا لهدف حقيقي هو إقامة العدل والقسط بين الناس أجمعين وتنظيم حياتهم بموجب الموازين الشرعية. ولا يتم ذلك إلا بالحكومة التي تنفذ الأحكام الشرعية.
أعزائنا المستمعين، يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن مثل هذه الحكومة تقوم للتوحيد وتنفذ نظام الله الأصلح، إذعانا لأمره تعالى وصونا لشريعته من الإبعاد والتحريف والانحراف، واستنفاذا لمشروعه وتخليصا من الأخطار المحدقة. فإن الإمام الراحل طالما كان يردد الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، صدق الله العلي العظيم. فالقيام لله لا يكون إلا بالالتحام في صراطه والانضواء في عدل دولته، فهي الأمينة بتحقيق سعادتهم وأمنهم ورفاهيتهم، وهي الدولة الشرعية. وبذلك فإن السياسي لا يستمد شريعته إلا من الحكم الإلهي، كما هو كل شيء في الوجود أيضا. وبقدر إحاطة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كانت معرفته بخطط التنفيذ ووسائله وأدواته، فلقد أدرك واعيا كل طبيعة التجربة التبليغية النبوية وظروفها البالغة التعقيد، واستنادا إلى الوصايا والتعاليم القرآنية الشريفة بأن الدعوة إلى سبيل الله تقوم بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد نحى منح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومبشرا ونذيرا ومعلما وقدوة، خدمة للمبدأ والعقيدة لا يخشى في الله لومة لائم. قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، لم تكن مهمة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية سهلة لأداء هذه الرسالة المتكاملة التي اطلع بها بدءا من المعارف الأصلية والأصول الخلقية وصولا إلى الأحكام الفرعية لجميع حركات الإنسان وسكناته. لم يترك عبادة إلا وأعاد توأمتها بسياسات الإسلام وتدبيراته الاجتماعية وفق ما أمر القرآن به، ولم يغفل حوافز أو دوافع باطنية إلا أنضجها وحركها، ولم يدع بينة في العقائد الحقة والأنظمة وطرق الجهاد والنضال وبرامج العمل والحركة إلا أعاد بعثها، ولم يهمل حجة الحق إلا استهلها وجادل فيها، ولم يعاني تاريخ التوحيد من مأساة أو مصيبة أو عذابات إلا توسلها بهدف استنهاض الجماهير وإعادة تربيتهم ورصهم في صف الحقيقة والحق تحقيقا للأهداف الإلهية وخدمة لقضايا الحرية والعدالة في العالم بأسره.
أعزائي المستمعين، لقد بلغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالرسالة الشاملة القاضية بكل الوسائل الممكنة وباستنهاض كل الفطرة الإنسانية وقابليتها الأصيلة وصولا إلى الهدف الإلهي بالمشروع الحضاري الإنساني للإسلام، كما سعى قائد الثورة الإسلامية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى لم شمل مليار مسلم في شتى أرجاء المعمورة وتوحيدهم وتحرير نفوسهم وأرضهم بالسعي الحثيث والجاد لتشكيل الحكومة الإسلامية. وكان لابد من بداية ينتقل بها المشروع الحضاري الإلهي من جديد إلى الواجهة والأفق الواضح لكي يسترد عافيته وانتعاشه وإشراقته.
نعم عزيز المستمع، إنها بداية عملية قالها الإمام رضوان الله عليه، وما علينا إلا أن نبدأ عملنا بالنشاط الدعائي. والبداية العملية في رأيه تتجسد في بعث الأفكار ونقلها، لأن هذه الأفكار تبدأ صغيرة ثم تكبر ليتجمع حولها الناس وتأخذ بيدها زمام الأمور. هذا الموقف يعكس الرؤية الحضارية الإسلامية لأي عمل تغييري شامل، فالبداية تكون من الأفكار والتبليغ ليتجمع الناس حولها لإقامة سلطة الأفكار ومؤسساتها. وبذلك يحدد الإمام الخميني أعلى الله مقامه أبعاد اندفاعه على مستوى القضية والموضوع والوسيلة والهدف، لأن الأفكار هي التي تشكل القاعدة الثقافية من عقيدة وشرع وقيم وأهداف.
أيها الأخوة والأخوات، لقد استرجع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حضور الفكر الإسلامي إلى قلب الصراع الفكري والحضاري من جديد، ليباغت الفكر المضاد في عرين وجوده ويقدم البدائل والحلول الإلهية، رافضا للكثير مما بات عند الناس من مسلمات وثوابت فكرية وسياسية بفعل مضاعفات نتائج الإحباط وتسلط النموذج المضاد وتضليله. فكل شيء واضح في فكر الإمام وعقله وقلبه، سواء من ناحية الأهداف الجهادية أو قضايا الاستنهاض وتبلور المشروع الحضاري الإسلامي للتنفيذ وتوفر أدواته وقواعده من عناصر بشرية ومعنوية وتنظيمية، أنها استراتيجية متكاملة وقد أثبتت دقتها ومصداقيتها.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقاء بكم هذا تستمعون مع كتاب الله عند 12:27، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:47. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 1:05 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:28. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:07. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم متابعة طيبة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقيكم مرة أخرى مع كتاب الله، ونستضيف في هذه الحلقة من البرنامج سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا بسماحتكم. الله ورحمة. سمعت الشيخ، ما زال حديثنا يدور حول ظاهرة الظلم في القرآن الكريم، وكيف عالج كتاب الله الحكيم هذه الظاهرة المتفشية بين البشر. ونصل الآن إلى أهم الدوافع لهذه الظاهرة، كيف نشأت ومتى نشأت وما هي حقيقتها، وما الذي دفع الإنسان للظلم لأول مرة، وكيف تفتقت هذه الظاهرة عن نتائج أثرت على مسير البشرية فيما بعد. فكيف يمكن أن نبدأ إذن في الحديث حول هذا الموضوع؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية، كما أشرنا في حلقتنا السابقة، ثبت القرآن الكريم وأكد في أكثر من أسلوب أن الظلم ظاهرة إنسانية ومنشأها الإنسان، والإنسان هو المسؤول عما يجري في هذا العالم وفي هذه الحياة من ظواهر ظلم، سواء كان هذا الظلم على الطبيعة أو سواء كان هذا الظلم على الإنسان نفسه أو سواء كان هذا الظلم على بني الإنسان وعلى الحضارة الإنسانية والمجتمع الإنساني عموما.
نعم.
وأن ما يلقاه الإنسان في الآخرة بالحقيقة من عذاب أو نار أو الجنة نتيجة هذا العمل، استيفاء لآثار هذا العمل أو جزاء لهذا العمل. نأتي الآن نبحث، وكما أشرنا في حلقتنا السابقة عفوا أن الظلم بدأ من تلك الجنة، وكان هذا الظلم هو ظلم من نوع عدم وضع الشيء في موضعه المناسب، ثم على هذه الأرض ابتدأ بالصراع بين هابيل وقابيل، وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ثم ابتدأت مسألة الصراع أو العدوان، الصراع بمعنى آخر. نأتي الآن لماذا يظلم الإنسان، يظلم نفسه، يظلم الطبيعة، يظلم أخاه؟ ما هو منشأ هذا الظلم في حياة الإنسان؟ القرآن الكريم يشير في آيتين إلى صفة كثرة الظلم عند الإنسان. في آية في موضوع الأمانة التي أشفق من حملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
نعم.
هذا كان بعنوان الاستمرار أو بعنوان الحقيقة الموجودة في الإنسان ثابت. وفي آية أخرى بعد أن يستعرض النعم التي جعل الله تعالى للإنسان من أجل أن يحيا حياة السعيدة في الدنيا، وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر، لاحظ في موضوع التسخير ولكم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وآتاكم من كل ما سألتموه، جعل العطاء مفتوح بمقدار السؤال، وكلما سار الإنسان في تكامل وتصاعد في السؤال الله تعالى يعطيه أكثر. لكن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
نعم.
لاحظ أن الظلوم تكررت في الآيتين، لكن هناك جهل وهنا كفر. من هذا أستنتج والله العالم أن مسألة الظلم عند الإنسان تارة منشأها جهل، لا يعرف مصلحته، لا يعرف أين تكون الموقف المناسب. بعد أن قبل أن نصل هذه النتيجة نقول أن الظلم هو صفة لسلوك وليس حالة نظرية. الظلم يصف سلوك الإنسان، وبالتالي عندما نأتي إلى عملية الظلم لنبحث عن نحلل هذا السلوك، لماذا يتجاوز الإنسان حق غيره، لماذا يتجاوز الإنسان حق نفسه، منشأ هذا التجاوز، هذا العدوان، أما أن يكون جهلا كما أشار الراغب في توضيح معنى الظلم بالمعنى الواسع، وكما أشارت الآية القرآنية في موضوع التسخير الأنهار والكون للإنسان، لكن الإنسان يظلم الطبيعة، يتجاوز في هذا الموضوع إما جهلا عدم معرفة، وإما طغيانا وكفرا وشهوة ورغبة في الاستئثار وما شابه. هذان البعدان في الإنسان، الجهل الذي يمثل حالة معرفة، والاستئثار والحب الذات والأنانية والكفر أو الطغيان، هو السبب الآخر لعملية الظلم. بعث الأنبياء كان دفعا للجهل، كان إيضاحا للحق، ومسألة هذا الصراع ومسألة التكامل الإنساني وعملية تربية البشرية لأن تكون أهلا للتسليم الإلهي وأهلا للخروج عن مسألة الأنانية بهذه الصيغة التي يعيشها الإنسان. هذا منشأ الظلم الذي يشير إليه القرآن الكريم.
نعم. ربما عندما نود أن ننظر إلى موضوع الظلم في الحياة الحاضرة نجد أن تضارب المصالح والمنافع واتساع أيضا ظاهرة الإعمار والمصالح الإنسانية في الكون وفي المجتمع، نجد أن هناك ربما دافع للظلم، وهو طبعا دافع ليس دافعا مقبولا ولا قانونيا، ولكن من الناحية النفسية هناك هذه الدوافع. في بداية الخليقة لم يكن هذا الدافع موجودا،
يعني كانت الدنيا مليئة بالخيرات وبالبركات وكانت متسعة للجميع، ولم تكن تضيق على اثنين هما قابيل وهابيل. فلماذا هنا قتل قابيل أخاه هابيل مع أن العالم كان لهما وحدهما ربما؟ يعني
سؤال لطيف وجميل. منشأ الحياة، يعني منشأ الحركة في حياة الإنسان هو حب النفس.
أحسنت.
الأنا من أجل أن أكون أكثر، أحسن، أقوى، أفضل. رغبة الإنسان في أن حتى في موضوع التكامل منشأه الأنا وحب النفس. هذا المنشأ فطري في الإنسان، بل مو في الإنسان، في الحياة الحيوان، في الأميبة التي تتحرك باتجاه الغذاء، وإذا كان هناك نور أو حرارة تنسحب. ما سبب الحركة هذه الغريزة في الحياة في أن يبقى؟ في الإنسان أكثر من أن يبقى، وإنما أن يكون أفضل وأحسن
في الكائن الحي بشكل،
في الكائن الحي بشكل، حتى النبات أن تحفظ على نفسها. هذه الفطرة الإلهية في أن يكون الإنسان بالحياة عموما، أن يبقى، أن يسعى في أن يبقى وأن يكون أفضل وأحسن ويتطور. هي التي تكون منشأ للصراع. هذا يريد أن يكون أفضل، وذاك يريد أن يكون أحسن وأفضل، مع أن الله تعالى خلق الناس بقدرات مختلفة. وكل قدرة تكمل ما عند الآخر. ولو يعمل البشرية ضمن النظام لكان التكامل وكانت السعادة للجميع. لكن جهل الإنسان مع وجود هذه الرغبة في أن يكون أفضل تجعله في أن يطغى، تجعله في أن يستأثر فقط لنفسه، فتنشأ المشكلة.
إذن يضاف للأنانية أيضا يمكن أن نضيف صفة الحسد في الإنسان.
هو من أصلها أنانية.
هي أصلها أنانية. يعني في الواقع الحسد هي أيضا يرجع للأنانية. يعني أنا وفقط. الآخرون أصفار. بجانبي أنا الواحد.
الأفضل، أنا أكون أنا الأفضل من الكل، وبالتالي أتمنى كل ما عند الآخرين أن يكون لي. هذا هو الحسد.
في بالنسبة لظاهرة الحسد تقتضي أيضا أن يكون الآخرون مطلعين على الحياة، فأنا أريد أن أبرز نفسي أمام الآخرين وأرى أن الآخر أكثر مني مثلا بروزا أو ثراء أو غنا أو شهرة. فهنا يدفعني.
هذا الذي تشير إليه أخ هو أن حتى لو لم يكن هناك آخرون، أن الإنسان يحلم بأشياء جميلة يريد. بل أن الجنة وجدت للإنسان لأنها تحقق كل ما يتمناه الإنسان. كل هذا الأجمل والأحسن والأفضل يجده في الجنة. يعني الله تعالى خلق الإنسان لأن يحيا تلك الحياة. سواء كان هناك آخرون يمكن أن يقارن نفسه به أو لم يكن.
هذا ما نريد في الواقع أن نصل إليه. إذن فطرة الإنسان، الإنسان مجبول على الأنانية. ومجبول على الحسد، ومجبول على حب النفس. ومجبول على إرادة الخير لنفسه وفقط. ومجبول على عدم الاهتمام بالآخرين وتفضيل نفسه على الآخرين. إذن هنا كيف يمكن أن ننسب لهذا الإنسان هذه الصفة الجميلة وهي الإنسانية أو الإنسانوية كما تسمى الآن في المصطلحات الحديثة؟
مع وجود هذه الصفة، هذه الفطرة فيها تناقضات. في هذا الجانب وفيها جانب حب الخير، وفيها جانب الدفاع عن المظلوم، فيها جانب التوق إلى أن يكون الخير يعم الجميع. هذه موجودة كذلك في الإنسان. وهنا التناقض الذي يستطيع الإسلام أن يحل. الإنسان يريد أن يكون مستأثر بنفسه، وفي نفس الوقت يريد أن يعيش مع الآخرين. يجب أن يتعاون، يجب أن يتعاون مع الآخرين، يجب أن يعطي من حريته ومن حقه للآخرين. فكيف نجمع بين الأمرين؟ هناك نظرية تقول أن حب النفس، نظرية الماركسية، أن هذا حب النفس بسبب المجتمع، بسبب الملكية. عندما نقول للطفل هذه لعبتك، تنشأ في نفسه مسألة أنا وملكي. لكنما أقول هذه لعبة المدرسة، ليست هناك لعبة خاصة بك، سوف لا تنشأ عنده. نظرية الماركسية ترى أن حب النفس منشأه المجتمع. وبالتالي إذا غيرنا المجتمع سوف يحب الإنسان المجتمع. وبعد 70 سنة من هذه النظرية تحول حتى قادتها إلى ناس يؤمنون بمسألة التملك، وأن لا يمكن أن يتطور المجتمع إلا من خلال الملكية الخاصة.
يعني عادوا إلى الفطرة.
عادوا إلى الفطرة في هذا الجانب. الرأسمالية ماذا تقول؟ تقول أن الإنسان يجب أن يعطى الحرية الكاملة في أن يحب ما يريد وأن يحقق ما يريد. لكن من خلال صراعه مع الآخرين سوف يلحظ هذا الإنسان أن مصلحته في أن يخدم، أن يعطي شيء من حريته للآخرين. وهذه النظرية أثبتت أنه العالم الآن يقوده أنفار قليلون ويتحكمون بمصير كل البشرية وفق نظريتهم في مسألة الحرية والليبرالية وما شابه. الإسلام كيف عالج المشكلة إذا كان هناك متسع من الوقت نتحدث أو نؤجل إلى
نعم، أعتقد يعني ما بقي من الوقت لا يعطينا الفرصة لكي نفتح حوارا حول هذا الموضوع، لأنه موضوع واسع، هناك فقط دقيقتان، فنلم أطراف الحديث.
مجملا أقول أن الإسلام في هذا الموضوع عالج هذه المسألة من خلال توسعة الحياة، تضييق الحياة في الدنيا فيه صراع لا يمكن أن نحقق ما نريد، وهو متاع، ومهما يلتذ الإنسان سوف يضجر من هذه اللذة. أنت عندما ترى شيئا جديدا تحس في رغبة فيه، لكن عندما تتكرر في هذه الزيارة لهذا المكان الجميل تذهب تلك المتعة الموجودة فيه، ولذلك القرآن يسمي الدنيا متاع، متاع الحياة. فيبقى كيف استطاع الإسلام أن يعالج هذه المسألة؟ الإسلام بشكل مختصر جعل خدمة الآخرين هي لنفسك وليس للآخرين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وأنت تعطي لكن تعطي لنفسك لا تعطي للآخرين. وبالتالي حول هذا الإنسان أن يكون يحب ناس نفسه كثير، لكن في نفس الوقت حبه لنفسه يجعله مجاهدا مضحيا معطاء. هذه القصة الجميلة التي حدثت في إحدى الغزوات، عندما قرر الرسول أن من كل بيت يخرج شخص، وكان هناك أب وابن وأجروا القرعة بينهم، فوقعت القرعة على الابن، فجاء الأب إلى ابنه بأسلوب جميل يقول: يا بني آثرني على نفسك ودعني أجاهد بدلك اليوم. لاحظ جهاد وقتال، يقول آثرني. لاحظ جواب الابن يتناسب مع عقلية فهم الإسلامي للحياة. قال: يا أبتي إنها الجنة، أنا آثرك من أجل أن أدخل الجنة، لكن كيف آثر بالجنة؟ هذه هي النظرية الإسلامية في علاج، مجملة طبعا في علاج هذا الموضوع.
نعم جيد. إذن نستطيع أيضا أن نشير إلى نقطة نفسية في الإنسان، وهي أنه هناك جانبان في الإنسان، جانب الخير وجانب الشر.
نعم.
فإذا تغلب جانب الشر على جانب الخير فهذا ظلم.
نعم.
للنفس وللآخرين.
نعم.
أما إذا تغلب جانب الخير على جانب الشر فهذا إيثار وليس ظلما.
نعم.
أي أنه إذا أراد الإنسان أن يعمل للآخرين فليعمل خيرا وليس شرا.
نعم.
لأن عمل الشر سوف يكون ظلما له وللآخرين.
نعم.
أما عمل الخير سوف يكون مثوبة له وأيضا منفعة للآخرين.
المهم أي مصلحة النفس أين تكون؟
نعم،
هو هنا البحث. أن قلنا أن الإنسان يتحرك من أجل نفسه.
نعم.
بسبب حبه لنفسه. كيف نعالج هذه المسألة في تغلب الخير والشر في موضوع حب النفس؟
نعم إن شاء الله في اللقاء القادم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ إبراهيم حمودي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين. حتى الحلقة القادمة مع كتاب الله، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا،
لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا. ولا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام وقد سئل عما يسعف الشخصية على غض البصر حيال الحرام، أي النظرة الجنسية غير المشروعة، قال عليه السلام بالخمود تحت سلطان المطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم. الحديث المتقدم صورة استعارية أو رمزية تتحدث عن غض البصر أو النظرة الشهوية المحرمة التي تصدر عن الرجل حيال المرأة الأجنبية أو المرأة حيال الرجل الأجنبي، حيث ورد تحريم النظر حيالهما تبعا لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. المهم هو عزيزي المستمع أن النظر بين الجنسين بصفة أن كل منهما هو محرك جنسي حيال الآخر يظل محكوما بالحرمة، حيث ورد في العقاب عليهما أن الناظر إلى المحرم من الجنس يملأ الله تعالى عينيه نارا، أو بهذا المعنى. لكن بما أن النظر وغيره تعبير جنسي على مستوى الغريزة، فإن المطلوب إسلاميا هو غض النظر، أي مقاومة الشهوة الجنسية، حيث ورد أن من غض بصره عن المحرم يزوجه الله تعالى في اليوم الآخر. ومن الواضح أن مقاومة الشهوة تظل هي الخيار الأوحد للشخصية، ليس في نطاق الجنس فحسب، بل مطلقا، مع ملاحظة أن الجنس هو أشد الغرائز البشرية إلحاحا، والمقاومة لا تتحقق بصورتها المطلوبة إلا من خلال ما أشار الإمام علي عليه السلام، وهي أن يستحضر الشخص رجلا كان أو امرأة في ذهنه اطلاع الله تعالى عليه، حيث لا يعزب عنه تعالى شيء سرا أو علانية. والمهم الآن هو ملاحظة هذه الدلالة من خلال صياغتها بلاغيا، وهي صورة بالخمود تحت سلطان المطلع، وهذا يحتاج إلى تحليل. من جمالية الصورة المذكورة عزيزي المستمع، تتمثل أولا في خلع طابع الخمود على الشهوة، أي أن الشخصية حينما تواجه مثيرا جنسيا فعليها أن تخمد لهب هذه الشهوة من خلال تصورها بأن الله تعالى يراقبها وينظر إلى سلوكها. حينئذ فإن الشخصية تخجل من الله تعالى عندما يستحضر الصورة المذكورة، أي اطلاع الله تعالى عليها. وتتمثل جمالية هذه الصورة بالإضافة إلى طابع الخمود للشهوة في أن خمود الشهوة ربطته بالاطلاع من جهة السلطان، وهو الله تعالى، حيث أن انتخاب صفة السلطان دون غيرها من صفات الله تعالى يعني أن السلطان مسلط على الآخر، وأن الشخصية واقعة تحت قبضته تعالى يعاقبها على ذلك، وهذا كاف، أي ملاحظة الله تعالى من حيث عظمته وملاحظته تعالى من حيث معاقبته، كاف في الإقلاع عن النظرة المحرمة، وهو المطلوب. إذن أمكننا أعزائي المستمعين أن نتبين جمالية الصورة المتقدمة، سائلين الله تعالى أن يعصمنا من الوقوع في المعصية، وأن يوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. في ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء. قال الإمام علي عليه السلام: وقد سئل عما يسعف الشخصية على غض البصر حيال الحرام، أي النظرة الجنسية غير المشروعة، قال عليه السلام: بالخمود تحت سلطان المطلع. دمتم سالمين وفي أمان الله.
قصتي من عالم الذنب ولمس مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل عابر بلالي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري، عابر بلالي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري،
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي وصفاتي البداية النهاية أرسم روحي حياتي البداية النهاية أرسم روحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته،
البداية النهاية أرسم بروحي حياتي، البداية للنهاية أرسم بروحي حياتي،
ما تحق لي البهجة كلها تحق لي البهجة كلها، والختام بعيني شفته ودمعت الياس اش أصلها،